الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا يا كريم، وأن تأجرنا خيرا جميعا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات، لنحشر بها إن شاء الله في زمرته وتحت لوائه وفي الفردوس الأعلى يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وعلى شاشتكم وشاشة العالم الإسلامي كله، شاشة قناة الرحمة الفضائية، أسأل الله مخلصا ألا يحرمنا جميعا منها إن شاء الله، وأن تدوم رسالتها إلى ما شاء الله، وأن ينفع بها رب العزة عز وجل أبناء وبنات المسلمين في كل ربوع الدنيا، اللهم آمين. أما بعد، فهي حلقة أظنها بإذن الله حلقة مميزة. نعم، أقولها وأنا مطمئن تماما، إذا أحسنتم بإذن الله المتابعة والتزمتم بما نقدمه لحضراتكم في هذه الحلقة وفي غيرها من النصائح، فأبشروا بالخير وأبشروا بالسعادة بإذن الله. ولعلي كنت واضحا مع حضراتكم في الأسبوع الماضي وقلت بالحرف الواحد إني سعيد من فضل الله وكرمه، اللهم لك الحمد، في حياتي، وأرجو لكل أبنائي وبناتي ولإخوتي وأخواتي، أرجو لهم أن يعيشوا جميعا سعداء حتى يختم لنا ربنا الكريم بالعمل الصالح الذي يرضيه، ويكتب لنا ولكم القبول إن شاء الله في الدنيا والآخرة. بداية أقول بأن عوامل السعادة في هذه الدنيا أساسها الإيمان بالله رب العالمين والالتزام بشرعه الحكيم، نعم، قرآنا وسنة. ثم الأساس الثاني الرضا بما قسم الله عز وجل. نعم، أساس السعادة الرضا بما قسم الله. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واتق المحارم تكن أعبد الناس. الأساس الثالث، كل هذا ولم نتكلم في موضوع اليوم، الأساس الثالث اتخاذ العفو والتسامح منهاجا للمسلم في حياته، يعني اللجوء إلى العفو والتسامح عندما يتحتم أن تكون عفوا متسامحا. إن كنت من هؤلاء فأبشر بالخير إن شاء الله. موضوع هذا اليوم، ولعله قد ظهر لحضراتكم أو سيظهر بعد قليل، في الأسرة خطوط حمراء فاحذروها، في الأسرة خطوط حمراء فاحذروها وكونوا على أعلى درجات الحذر حتى لا تصطدموا بواقع مؤلم، وحتى لا يحدث لكم ما لا نرجوه لكم، لأننا والله لا نريد لحضراتكم إلا الخير وإلا السعادة التي حدثتكم عنها في بداية اللقاء. يعني الخطوط الحمراء ليست في السياسة فقط أو في العسكرية فقط أو في أي أمر من أمور الحياة التي يتحدث الناس عنها صباح مساء، ولكني أرى بأن الخطوط الحمراء في الحياة الزوجية والاجتماعية أيضا مهمة للغاية. لذلك سأنبه أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي إلى 12 خطا من الخطوط الحمراء في جلستنا هذا اليوم، وسأوجز قدر الاستطاعة على أمل أن يتسع الوقت للحديث في هذه الخطوط المهمة والمنحنيات والمنعطفات المهمة في حياة أي أسرة. أولها بإذن الله، وكما سجلناه هنا، وسنبدأ دائما بكلمة حذاري. حذاري اسم فعل أمر بمعنى احذر، أدي معنى كلمة حذاري. احذر أو حذاري أن تؤذيها في دينها. مين؟ أم أولادي، زوجتي وزوجتك. احذر أن تؤذيها في دينها أو في عفافها وشرفها، احذر. وإلا فأين الأدلة القاطعة؟ الأمر ليس هينا، ليس هينا. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أربعة، أربعة من الشهداء. وأين العلاجات الناجعة؟ هناك أساليب للعلاج، وهناك الكثير من السلوك والمواقف يتطلب النصيحة والستر والتسامح. أغلى ما يملكه المسلم منا والمسلمة، وأعظم ما يشغله في هذه الدنيا حتى يلقى ربه، دينه، تقواه، شرفه، عفافه، التزامه بمنهج الله تبارك وتعالى. هذا أعز ما يعتز به الواحد منا، وهو قضيتنا الأولى طوال وجودنا على قيد الحياة حتى نلقى ربنا الكريم. ديني وعقيدتي وشرفي وتقواي أهم ما أملكه وأهم ما يشغلني، لأنني طوال 24 ساعة على مدار اليوم والليلة معني بإرضاء ربي تبارك وتعالى، وحريص كل الحرص أن أضع رأسي على وسادتي بعد العشاء، وأنا على ثقة واطمئنان أن الله تبارك وتعالى قد رضي عني في هذا اليوم وتقبل مني ما قدمته. فابنتنا الكريمة وأختنا الفاضلة عندما تتهم في دينها وعفافها وشرفها بتلميحات سخيفة لا تجوز ولا تلقى جزافا، هذا كما قلت أخطر هذه الخطوط الحمراء، لأنها في هذه الساعة وقد اتهمت أو غمزنا ولمزنا في عرضها لم يبق لها شيء تخاف عليه، ستنسى كل شيء، بل أقول بأن ذلك يمكن أن ينسف الأسرة نسفا، بل والخطير جدا عندما يعني نلمح هذه التلميحات السخيفة المتعلقة بالشرف، عندها تنسى المؤمنة المسلمة كل شيء، كل شيء، بل أقول تنسى أبنائها ومستقبل أبنائها، صحيح، وتقول ماذا بقي لي بعد هذه الإهانة التي لحقت بديني وشرفي. فحذار يا عباد الله، حذار يا عباد الله، والتزموا بمنهج الله، ومنهج الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. نعم، في البداية أظن بأخي وأختي خيرا، أظن بزوجتي خيرا، ألتمس من الأعذار ما يمكن التماسه، نعم، وأحسن الظن تماما، ليس لدي من الأدلة ما يمكنني من إطلاق هذا الاتهام، لولا يعني هلا حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، كأننا جميعا أصحاب نفس واحدة وأصحاب نفوس مؤتلفة مجتمعة متفقة، بمعنى أن الذي يعيب فلانا أو يعيب فلانا كأنه عابني أنا شخصيا، فأنا أخوه وأنا أخوها، ويؤسفني ويحزنني ويؤلمني جدا أن ينال أحد من كرامتها أو عفتها أو شرفها. نعم يؤلمني كثيرا، لأنها بمثابة الأخت وبمثابة الأم، والذي أخافه على أهل بيتي ينبغي كذلك أن أخافه على بنات المسلمين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ها، وقالوا ها، هذا إفك مبين، هذا افتراء صريح، هذا كذب واضح، لا يمكن أن أسلم بذلك أبدا. ثم الآية التي تلتها مباشرة في سورة النور لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة شهداء، نعم. ليه؟ ليه؟ لأن الأمر خطير للغاية. إذا اتهمنا واحدا أو واحدة فكأننا قد قتلناه. نعم، ستلاحقه هذه التهمة كذبا كان أو حقيقة، ستلاحقه هذه التهمة طوال حياته. نعم، وسيطارد من عيون الناس، من عيون الناس بالغمز واللمز مدة بقائه حيا على هذه الأرض. انتهى، لن يتعامل الناس معه، لن يبيعوا له، ولن يشتروا منه، ولن يزوجوه من بناتهم، ولن يتزوجوا كذلك من بناته. انتهى، مصيبة كبرى. ألم أقل لحضراتكم كأنه مات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك اشترط الشرع الحنيف أن يأتي من أطلق هذه العبارة الجائرة واتهم مسلما أو مسلمة في شرفه ودينه وعفافه، مطلوب منه أن يأتي بأربعة شهداء. قال الله: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فلك الحمد حتى ترضى يا كريم، لك الحمد حتى ترضى يا من أمهلتنا حتى نتوب، يا غفار الذنوب يا كريم يا رب. وعلينا إذا حدث أمر ما، علينا أن نبادر إلى ستر المسلم والمسلمة، زوجة كانت أو أختا في الإسلام أو أخا أو شقيقا أو ما إلى ذلك. المهم قدموا حسن الظن، فإن حسن الظن هو الأصل، هو الأصل، وأن ما عداه هو الاستثناء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الشاهد حذاري، حذاري أن تؤذيها في دينها وشرفها وعفافها. هذا أغلى ما يملكه المسلم والمسلمة، فإذا لمزت في عرضها أو في دينها فقد هان كل شيء بعد ذلك. لذلك اعتبرنا هذا أخطر الخطوط الحمراء، فتأن كثيرا وفكر طويلا قبل أن تتلفظ بكلمة يمكن أن تكون سببا كما قلت في نسف الحياة الزوجية وفي نسف الأسرة، وعندها كما قلت لك منذ قليل لن تبقي الكريمة، لن تبقي على شيء، ولن تبقي عليك، ولن تبقي على أبنائك. نعم، لن تبقي على الأبناء وهم أغلى ما عندنا ومن عندنا. أنتقل أحبتي إلى الخط الأحمر الثاني، اسمعوا حذاري أن تؤذي لها أبا أو أما أو عائلة أو أن تؤذي الوسط الاجتماعي الذي تنتمي إليه أو البيت الذي خرجت منه. أحذر حذاري أن تؤذي لها أما أو أبا أو عائلة أو أن تسب وتؤذي الوسط الاجتماعي والبيت الذي خرجت منه. خط أحمر في منتهى الخطورة. نعم، كم من زوجة خرجت مطلقة بعد قصة حب كما يقولون عنيفة، ومعذرة في هذا التعبير، فالحب الحقيقي المؤسس على منهج الله تبارك وتعالى لا يؤدي إلى عنف قط، بل يدفع بصاحبه إلى مزيد من الاستقامة. نعم، المهم إذا أوذي أبوها وأبوها حبيبها الأول ولن ينافسه أحد في منزلته عندها مهما كان شأنه، لن يرقى رجل إطلاقا إلى منزلة أبيها في فؤادها، انتبهوا ولا تغتروا. أبوها هذا شرفها، عزها، مجدها، السند الأعظم في حياتها، والذي تستمد منه شرفها وكرامتها وتأوي إليه. وإذا آوت إلى أبيها فقد آوت إلى ركن شديد، أبوها الذي يمثل بالنسبة لها، يمثل السند الأساسي والمدافع الأول. إذا أنت آذيت لها أبا فاعلم بأنها ستنسى كل ما كان بينك وبينها من العلاقات الودية والمحبة الطويلة والذكريات الجميلة، كل ذلك عرضة للنسف والتدمير، ستنساه تماما لأنك آذيت أحب الأحبة عندها. وما ذكرته في الوالد أقوله كذلك في الوالدة تماما، ما قلته في الوالد أقوله أيضا في والدتها الكريمة التي أفنت حياتها في ربع قرن مثلا من الزمان أو أكثر أو أقل، وهي قائمة على خدمتها بالليل وبالنهار حتى جاءت الساعة، ساعة الخطبة، ساعة الزواج، والأم ومعها الوالد كلاهما في أسعد اللحظات، فقد حانت الساعة التي كان كل منهما ينتظرها لتزف إلى بيت الزوجية لنسمع عنها بعد ذلك الخير كله، لنستقبل أبناءها وبناتها في يوم من الأيام عما قريب، لتصل السعادة في قلوبنا جميعا إلى الذروة ونحن نستقبلها في معية زوجها وفي صحبة أبنائها وبناتها، السعادة كلها في هذه اللحظة التاريخية المهمة. قدمت الأم وقدم الوالد حياة كل منهما كما قلت، وأفنيا تلك الحياة في سبيل الحبيبة الغالية، وكل الذي يرجوه أبوها وكل الذي ترجوه أمها أن يسمع كل منهما عنها الخير، وأن تأتي الأنباء الطيبة، تأتي الأنباء الطيبة من بيتها، وزوجها يعلن رضاه عنها، وحماتها وحماها كلاهما يدعو لها بخير. أسعد اللحظات في هذه الدنيا بالنسبة لكل والد ولكل أم. تأتي بعد ذلك لتؤذي أباها ولتقول في حقه ما لا يليق ولتسيء به الظن وهو في منزلة أبيك، وتسب العائلة متعاليا متكبرا متغطرسا متصورا بأنك تنتمي إلى عائلة أعلى وأرقى. لا والذي نفسي بيده، أبدا. إن معيار الرقي والكرامة والمنزلة في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تغتروا بالألقاب ولا بألقاب العائلات، ولا تغتروا بالمال والمناصب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا حبيبي أقولها لك مخلصا، كن على أعلى درجات الحذر ولا تؤذي لها والدا أو أما أو تلمز أو تغمز أو تسخر أو تستهزئ بهذه الرموز، الرموز العظيمة في حياتي. نعم، الرجل الذي ائتمنني على ابنته، والأم التي سعدت وهي تستقبلني، نعم، وأنا أتقدم خطوة خطوة لأتمم مراسم الزواج بإذن الله وهي في غاية السعادة، وأعطتني من الحنان ما تعطيه لأبنائها، وقامت بدور الأم فعلا. أبعد كل هذا أسخر منها أو أستهزئ؟ أبعد كل الذي قدمته وأكرمت وفادتي عليها ولم تبخل علي في بيتها بما أكرمها الله به؟ أبعد كل هذا أسخر وأقول كلمة لا ترضي الله تبارك وتعالى؟ والله لا يليق، والله لا يليق، وليس أبدا ذلك من أخلاق المسلمين، لأن إسلامنا العظيم إسلام العفة في المقام الأول. أستطيع أن أقول المسلم يعني العفاف والتقى، المسلم عفيف وعفيف اللسان في المقام الأول، ويصون عهده، يصون عهده، ويصون الميثاق الغليظ الذي ربط الله به بيني وبين زوجتي وبيني وبين الأسرة الكريمة التي ائتمنتني على ابنتها، والتي كانت تأمل في خيرا أن يسمعوا عنها في بيتي كل خير وكل تكريم لها ولأبويها. أبعد ذلك كله يا هؤلاء تأتي بغلظة وقسوة وكبر وعجرفة وتقول لها أبوك أو أمك أو العائلة التي خرجت منها أو البيئة التي خرجت منها؟ يا رجل اتق الله عز وجل، أنت صاحب مصلحة، أنت صاحب مصلحة، بقدر إخلاصك لها واحترامك لأهلها تجني الإخلاص منها لك ولأبنائك، ولأبنائك. لا تنسى بأنها الشريك الأول لك في هذا المشروع العظيم، مشروع تربية الولد على منهج الله تبارك وتعالى، على كتاب رب العالمين وشرعه الحنيف. على أخلاق النبوة المباركة، على أخلاق الصحابة الأكرمين عليهم رضوان الله. نعم، هي المعلم الأول، وبالذات في السنوات الأولى يكون الولد فعلا، يكون الولد فعلا تلميذها النجيب الذي تعطيه بسخاء وبكرم. لذلك أقول اتقوا الله في أبويها وأهلها، ولا تنسوا كل موقف كريم وكل مؤازرة ودعم ومساندة قدمها أو قدمه أبوها وقدمته الأم، وترفق كل منهما بك وأنت في حالة ضعف وفي حالة عجز، قالوا لا تحزن، لكل مشكلة حل، اللي ما يجيش النهاردة يجي بعد سنة وسنتين، لا تحزن يا رجل، وهذه علينا بإذن الله، اطمئن. ولم يفشي واحد منهما لك سرا، وكان كل منهما حريصا أن يظهرك أمام المجتمع في أكرم صورة. أبوها أبوك، أمها أمك، وشهادة كل منهما لك مهمة مهمة ومعتبرة. فهنيئا للطيبين الصالحين الكرماء من أهل العفة الذين نظروا إلى والدها على أنه والد لهم، وإلى أمها على أنها أم لهم، ولهم في بيت أبيها وأمها من الذكريات الكثير الكثير. وبين عشية وضحاها ننسى ذلك كله ونقول لها أنت وأنت وأنت وأبوك وأمك والعائلة الكريمة التي خرجت منها، أهكذا؟ والله لا يليق، والله لا يليق أبدا. الزواج الناجح يؤسس على العفة وعلى الاعتراف بالفضل، نعم، وبتكريم كل طرف للطرف الآخر. وأولى الناس، اسمعها يا بني، أقولها لله، اسمعها يا بني، أولى الناس بعد أبي وأمي بالتكريم والاحترام هما هذان الكريمان الطيبان الصالحان اللذان ائتمنان على ابنتهما، وهي أغلى عندهما من الدنيا وما فيها. وخرجت الكريمة ابنة الكرام من هذا البيت المبارك وأمل أبيها وأمها أن تعيش مكرمة معززة في بيت زوجها. وكما قلت غير مرة، إن أحسن الأنباء، أحسن الأنباء وأسعد الأنباء التي تأتيني هو نبأ توفيق ابنتي في بيت زوجها. كلما علمت بأنها أو بأن أهل الزوج أو بأن زوجها، الجميع علمت بأنهم راضون عنها، سعداء بوجودها، يدعون لها بخير، ماذا أريد بعد ذلك؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ أنتقل إلى الخط الأحمر الثالث، وهو مهم. حذاري من الحديث عن الأخرى. الأخرى مين؟ المرأة، أيا كانت هذه المرأة، وبالذات المرأة الأجنبية. أتحدث عن أمي فأقول، أتحدث عن شقيقتي فأقول ما أريد، لكن أن تتحدث عن الأجنبية فتبدي بها إعجابا أو تحدث مقارنة بينها وبين زوجتك أو تظهر بكلامك ميولا نحو فلانة أو إعجابا بها وتسمع زوجتك منك ذلك صراحة وتنشد السلامة؟ لا والذي بيده نفسي، لا والله، والله لا يجوز، لا يجوز مطلقا. امرأة أجنبية لا يحق لي نهائيا وبأي وجه من الوجوه أن أبدي بها إعجابا أو أن أتحدث عن مزاياها الجسدية أو ما إلى ذلك، لا يجوز يا رجل. هذا يمكن أن يؤدي كما قلت إلى تدمير الحياة الزوجية. ولذلك أذكركم فقط بعبارة كررتها ولعلي اختتمت بها لقاء الأسبوع الماضي. تذكرون أنني قلت لي عبارة مأثورة عني في الأوساط الاجتماعية عندما أدعى لإشهار عقد زواج، دائما أنظر إلى العريس أو الزوج اللي اسمه العروس في اللغة العربية، أنظر إليه وأقول يا ولدي يا ولدي، وأضع عيني في عينيه وأعني جيدا ما أقول، أقول له وأنا أختتم اللقاء كله: ارضى بها، ارضى بها، وغض الطرف عن غيرها. ها، فين جواب الأمر؟ تحز أو تعش، ها، تعش شهر عسل لا ينقضي أبدا. نعم، لست مرتابا فيها ذرة أبدا، إنها الحق بعينه وإنها الحياة بعينها، ارضى بها وغض الطرف عن غيرها تعش شهر عسل لا ينقضي أبدا. هذا هو الحق العفيف النزيه المحترم الذي رضي بما قسم الله له وعلم بأن الله تبارك وتعالى في علياء سمائه قد قدر أن تكون فلانة، أن تكون فلانة ابنة فلان زوجة لفلان ابن فلان، هذا ما قضى به ربنا. فإذا خرجت بها من بيت أبيها فرضى، واحمد الله الذي أكرمك بها، واعلم بأن كثيرين يعيشون دون امرأة ولا يملكون مؤنة الزواج. فإذا من الله عليك بهذه النعمة فقل: يا رب، رضيت بما قسمت لي، وأسألك أن تمن علي بالعفاف والتقى، وأن تحفظ جوارحي من كل فعل يغضبك يا أكرم الأكرمين، حتى تعود إلى الله تبارك وتعالى وجيها كريما طيبا، وحتى يمن عليك رب العزة برضاه عنك. وقلت أكرر ولا تنسوا أبدا أن قضيتنا الأولى معاشر المسلمين في هذه الدنيا، القضية الأولى أن نحوز بإذن الله رضا رب العالمين عنا، وأن نوفق جميعا على مدار اليوم والليلة لنحوز هذا الرضا بصالح الأعمال وبما يرضي الواحد المتعال تبارك وتعالى. عندها والله إذا كنت مشغولا بهذه القضية التي من أجلها خلقت، إن كنت مشغولا بها ستهون أمامك هذه الدنيا تماما، وسترضى بكل ما يقسمه الله لك، وستعيش به بإذن الله قانعا سعيدا. نعم، فانتبه رحمني الله وإياك. نعم، لا تؤذي أم الأولاد بالحديث عن هذه أو تلك. قضية الزواج من الثانية دي قضية أخرى، أفردت لها أحاديث وحلقات، هذه أمور شرعية لها حديث آخر. ولكن أن ألمح تلميحات سخيفة تتعلق بامرأة أجنبية عني لا يجوز لي مطلقا أن أتحدث عنها في أي مجلس، وألا أؤذيها في شيء يتعلق بسيرتها وعفافها وكرامتها، لا 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 لا، خط أحمر يزعج المرأة كثيرا، فاحذر يا هذا، احذر يا هذا، واتق الله تبارك وتعالى وأسمعها ما يسرها، هذا حقها عليك، أسمعها ما يسرها ويطمئنها على مستقبلها في هذا المنزل، هذا حقها الحقيقي. نعم، مش هتغرم حاجة، مش هتغرم حاجة. والكلمة الطيبة في الإسلام صدقة، والكلمة التي تسرها مهمة جدا، ستنعكس خيرا عليك وعلى أبنائك في البيت. إذن كان الحديث عن الأجنبية وعن المرأة بوجه عام بدون جدوى وبدون طائل وبدون فائدة وبدون ما يطلب منك شيء للحديث عنها بدون داعي، لا يجوز، لا يجوز، وهو حرام. إذا قلت ذلك وكان الأمر كذلك وبمثل هذا المستوى من الخطورة، فماذا تقولون عما يجري في المسلسلات والأفلام واللقاءات، وهؤلاء الذين يتجاوزون الحدود ويتحدثون إلى الأجنبيات وليس من حقهم ذلك؟ إذا قلت ذلك فماذا تقولون في من يتحدثون عن طريق الهاتف إلى المرأة الأجنبية، إلى المرأة الأجنبية والله يعلم بأنه لا يجوز له مطلقا أن يهاتفها أو أن يتحدث إليها، لا يجوز له شرعا، فاتقوا الله عز وجل واعلموا بأنها أعراض وبأنها حقوق يمكن أن تستوفى من بناتكم، استحضرها جيدا. أي تجاوز تقدم عليه وتقدم على تصرف مع امرأة أجنبية لا تحل لك حتى ولو كان كلاما فقط، اعلم بأن الله عز وجل سيقتص لأصحاب الحق ربما من بناتك في المستقبل. انتبهوا أيها الرجال الكرام إلى هذا الخط، وانشغلوا بما يعود عليكم بالخير، انشغلوا بقضايا المسلمين والمآسي التي يعيشها المسلمون في بقاع الأرض في هذا الزمان، انشغلوا بالمشكلات الرهيبة التي تعصف بالأمة في مشارق الأرض ومغاربها، انشغلوا بذلك. يرحمني ويرحمكم الله. أربعة، الخط الأحمر رقم أربعة، حذاري حذاري أن تلمح من حين لآخر لعيوب خلقية فيها، أو أنها أقل من غيرها في الجمال أو ما إلى ذلك، أو أن تقارن بينها في الشكل والصورة والهيئة العامة، أن تقارن بينها وبين غيرها لتظهر شيئا أو بعضا من العيوب فيها، بالله عليك، بالله عليك، هل هذا من أخلاق المسلمين والإسلام في شيء؟ أنت خطبتها ورضيت بها، ورضيت بها زوجة لك، وأكرمك الله وقدر أن تكون فلانة هذه زوجتك، وهذا اختيار الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك كله تجلس وتلمز وتغمز وتعيب شيئا من الناحية الخلقية، ناحية الخلق احنا عندنا لفظتان خلقية وخلقية، الخلقية المتعلقة بالهيئة والجسد والشكل، وهذا صنعة من؟ صنعة القيوم العظيم الكريم الذي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صنعة الله الإنسان، عندما تعيب الشكل وتضحك وتسخر وتلمز فكأنك، وحاشا لله، فكأنك تعيب الذي صنع وخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورة، يعني إذا ارتقيت في الدين والخلق والعقيدة وكنت كما نتمنى أن تكون، ستستحضر عظمة الخالق المبدع الذي خلق هذه السيدة وأكرمك الله بها. نعم، استحضر عظمة الله، لا تستطيع أنت ولا الدنيا أن تخلق بعوضة. نعم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا من أجل أن يخلقوا ذبابة. اعرف نفسك وقدراتك كويس، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب، وإن يسلبهم الذباب شيئا، تخيل معي أن ذبابة خطفت منك شيئا وطارت به إلى حيث تريد، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أن يستردوا ذلك الشيء الذي خطفته الذبابة. وتخيل معي وأنت تجري وتلهث خلفها لتسترد ما أخذته منك، كم تكون في حالة من الضعف المزري، لكنه أكرمك ومن عليك وزوجك وجعل لك زوجة، وخرج من رحمها الطيب خرج البنون وخرجت البنات إلى هذه الدنيا، وانتقلت إلى حالة من السعادة والأنس لم تكن لك من قبل، لكن الله أذن أن يمن عليك بهذه النعمة العظيمة. ثم تأتي يا سيدي وتنسى أمك وتنسى شقيقتك وكيف خلق الله كلا منهما، وربما كان كل منهما أقل جمالا من هذه المسكينة الطيبة، وتلمز وتعيب في الشكل، من أكبر الكبائر أن يعيب أحدنا الشكل والصورة والهيئة التي خلق الله الناس عليها عند فلانة أو عند فلان، لا يجوز، ذنب عظيم. قل سبحان الخالق، سبحان الذي أبدع وصور. وهقول لك حاجة، والله لو كنت من أهل الإيمان والتقى، والله لو كنت من أهل الرضا، والله لو كنت تتذكر دائما نعمة الله عليك وأن الله قد أكرمك ومن عليك بالنعم العظيمة، لو كنت من هؤلاء الشاكرين الطيبين لوجدتها دائما في أجمل صورة. نعم، كلما نظرت إليها ستراها جميلة الجميلات. نعم، لأن القلب يرى قبل العينين، القلب التقي الزكي الطاهر العفيف سيراها بإذن الله في كل وقت جميلة الجميلات، وسيحمد الله ويقول لك الحمد يا من أكرمتني بها، اللهم زدها صحة وجمالا وعفافا، وأكرمني وأكرمها، وأخرج من رحمها من يعبدك فلا يشرك بك شيئا. بهذه اللغة نتعامل مع نعمة الله، نتعامل مع نعمة الله. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وتتحدث عن الخالق، تحدث عن العظيم الكريم البديع الذي أنشأها على هذه الصورة وأخرج منها البنين والبنات، احمد الله يا رجل. ولذلك أقول كونوا على حذر أن تعيبوا لها وجها أو أنفا أو قامة أو ليس من صنيع الرجال الطيبين، ليس من أخلاق المسلمين الصالحين، ليس من أخلاق أهل الإسلام. والإسلام نستطيع أن نقول ونحن به سعداء ونفاخر، إسلامنا العظيم دين العفة. نعم، دين العفة. مات أحد الطيبين من الأساتذة الكرام، أسأل الله العظيم أن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين وأن ينزله منازل الصديقين. دائما إذا تحدثت عن العفة رأيته مثالا طيبا فيها. مات رحمة الله عليه منذ عدة سنوات، من أجل العفة التي كان يتحلى بها لا أنساه أبدا، دائما مع أبي وأمي في الدعاء ليل نهار، هذا حقه علي. وأهل العفة كثيرون، وأخشى أن أتحدث الآن بتفصيل فيظن كلامي هذا على أنه شيء من النفاق، حاشا لله. على هذه الشاشة الطيبة من أهل العفة أمثلة عظيمة يحتذى بها، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم وصحتهم وأن يمكن لهم، اللهم أمين، وأن يتقبل الله منهم. انتقلوا معي إلى الخط الأحمر رقم 5. حذاري من أحاديث أو أساليب تشعرها أنك فقدت الثقة بها. تاني، حذاري من أحاديث أو أساليب تشعرها أنك فقدت الثقة بها ولم يعد لها عندك ما كان لها من الحب والثقة فيما مضى. نعم، انتبه جيدا. أن تأتي عليك ساعة فتتصرف بحمق وتخرج منك عبارة تشعرها هذه العبارة بأنك لم تعد واثقا بها كما كنت من قبل، ده هو أعظم ما يربط بين الرجل وأهل بيته، ثقة كل منهما في الآخر. نعم، وده أساس السعادة في الحياة الزوجية، أنا واثق بها، مطمئن إلى عفافها وتقواها وصلاحها، وهي تبادلني ذات المشاعر وتثق بي. أقول هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية. وحدث موقف ما أو كلام ما وتأتي هكذا بجرة قلم وتظهر لك أو تظهر لها أنك لم تعد واثقا بها كما كان الأمر من قبل، كنت وكنت وكنت، ولكن يبدو أن شيئا قد طرأ ولم تعود في المستوى الذي هذا كلام لا يليق أبدا، بل على العكس، بل المطلوب هو العكس. أكد لها في كل مناسبة بأن ثقتك بها وثقتك بأخلاقها وأدبها وثقتك بفكرها وقدراتها، نعم، ما زالت كما كانت، وأنك تعتز بهذه الثقة ستمنحك ذات المشاعر، نعم، وستمنحك الخير كله، ولن تبخل عليك بشيء. واعلم يا عبد الله بأن لديها الكثير، لديها الكثير، وتستطيع بإذن الله أن تمنح أبنائك وبناتك ما لا يمكن أن يقدمه إنسان لابني وابناتي، وهذه مهمة. فجدد الثقة بها باستمرار، وأخبرها بأنك على العهد الذي كان، وبأنه ليس هناك من يعدلها في حياتك. نعم، مش هتغرم حاجة، أحسن إليها وأسمعها ما يسرها دائما، واسمع اسمع، هي أولى الناس، أولى الناس أن تسمع منك كلمة المدح والثناء عليها وعلى إخلاصها وأدبها وجهدها العظيم الذي بذلته معك ومع أبنائك في الحياة. خطوط حمراء، أسأل الله أن أكون قد يعني أديتها أو تحدثت فيها كما ينبغي. طب عندنا كم خط أحمر؟ قلت في بداية الحلقة إنها 12 خطا من الخطوط الحمراء، سنستكمل بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله. في النهاية أسأل الله العظيم أن تعيشوا جميعا سعداء، موفقين، طيبين، صالحين، وأن تكونوا على أعلى درجات العفة، لأنها تمثل أساس الأحساس في الحياة الزوجية. شكر الله لكم، ألقاكم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.